بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قد شرعنا في قصة سيدة نساء العالمين مريم عليها السلام، ووقفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ثم مع هذا الابتعاد التي ابتعدته عن أهلها وعن عباد بيت المقدس من أهلها، ومع ذلك مبالغة في عفتها وفي حيائها وفي سترها، وكذلك مبالغة في خلوتها بربها، قال سبحانه عنها: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهذا غاية في العجب، وهذا فيه مبالغة في الخلوة. قيل أن هذا الحجاب كان وراء جدار، وقال بعض أهل التفسير أنه وراء جبل. ولو تأمل العبد هذه الآية وهذا المشهد، كيف أنها بالغت في الابتعاد عن أهلها الذين هم من آل عمران وزكريا ومن عباد بيت المقدس، وكذلك مع هذا تحجبت وتسترت وابتعدت عنهم. وهذا هو حال المرأة الطاهرة العفيفة المؤمنة الصالحة التقية، بخلاف النساء اللواتي يتبجحن بكشف أجسادهن ويظهرن مفاتنهن للفساق وللأجانب. هذه تحجبت من أهلها العباد، فمن باب أولى أن تتستر وتتحجب المرأة من هم أبعد من ذلك. فمع أنها ابتعدت، والابتعاد ستر وحجاب، مع ذلك فاتخذت من دونهم حجابا، لأنها الطاهرة العفيفة الصادقة الصالحة الخاشعة. فمهما كانت المرأة مؤمنة وصالحة فلا غنى لها عن الحجاب إطلاقا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فأرسلنا جاء بضمير الجمع في إشارة للتفخيم والتعظيم، لأن المهمة التي أرسل من أجلها أفضل الملائكة مهمة عظيمة. قال: فأرسلنا بعظمتنا إليها، وهذا يدل على أنه أرسل بمهمة خاصة إلى هذه المرأة الصادقة القانتة. قال: فأرسلنا إليها روحنا، أي بينما هي متسترة وخاشعة ومتبتلة ومنقطعة عن الناس في العبادة، جاءها جبريل عليه السلام بمهمة عظيمة، وهذا يدل على مكانتها، وهذا فيه إكرام وتشريف لها عليها السلام. وهذا موقف صعب جدا. تخيلوا امرأة طاهرة من أسرة طاهرة، ويأتيها في حال خلوتها وعبادتها شاب كامل الخلقة كامل القوامة حسن الشكل والصورة والمنظر في هذه اللحظات، موقف صعب على المرأة المؤمنة. قال: فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه السلام، الذي هو أمين الوحي وعظيم أهل السماء. وقول ربنا روحنا هذه إضافة تكريم وتشريف لجبريل عليه السلام. وجبريل هو الروح الأمين، وجبريل هو روح القدس، وسماه الله جبريل. لماذا سمي بالروح؟ لأنه ينقل الروح الذي هو الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمي بما يحمل وسمي بما ينقل. فتسميته بالروح لأنه حامل للوحي، فهو يحيي بهذا الوحي القلوب، كما أن الروح تحيا بها الأجسام. لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة وممكن، مطاع ثم أمين، أمين على الوحي وأمين بما يكلف من مهام عظيمة. قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقوله بشرا يعلم بأن جبريل عليه السلام يتشكل بما يقتضيه الحال، ولا يأتي إلى الناس إلا بما يناسب أحوالهم ومداركهم ومقاماتهم. ولكن لماذا أضاف وأكد أنه بشر وسوي؟ وهذا فيه فوائد. لماذا تمثل لها بشرا سويا؟ أي بمعنى أنه جاء لها بصورة بشر كامل القوامة وكامل الحسن وكامل البهاء والمنظر وهيئة كاملة. لماذا؟ قالوا لعدة أسباب ووجوه. الأول ليكون هنالك تناسب بين كمال الحقيقة التي عليها جبريل عليه السلام، فهو أكمل الملائكة، وبين كمال الصورة، فجاء بصورة جميلة بهية نضرة. وثانيا حتى لا تفزع مريم عليها السلام ولا تروع ولا يقع في نفسها الخوف من كونه لو جاءها بهيئته العظيمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى بها. وثالثا لابتلائها في عفتها، وقد ظهر منها العفة والثبات والأمانة كما سيأتي معنا، وهذا موقف فيه ابتلاء بعفتها. تخيل امرأة صالحة تفاجأ بحال خلوتها بشاب جميل، ماذا تفعل هذه المرأة؟ يبدأ هنالك حوار، من أنت؟ من أين جئت؟ ثم يرد وهكذا. ولكن سيأتي معنا كيف قطعت كل هذه الأمور مريم عليه السلام، وكيف تعاملت مع هذا الموقف العصيب. وكان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي للأنبياء بهيئة البشر، وكان يتشكل بحسب مراد الله سبحانه وتعالى منه. وجبريل عليه السلام على الهيئة التي خلق فيها لم يرى إلا مرتين، رآه النبي عليه الصلاة والسلام، الأولى عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، وارتجف النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يراه، فتجلى جبريل على حقيقته وسد بأجنحته الأفق، لأنه له 600 جناح. وهذا المشهد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والمشهد الثاني متى؟ في ليلة المعراج. في ليلة المعراج كما قال سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهذه آية عظيمة ومشهد جليل حصل لمريم عليها السلام، يدل على مبالغتها في التعبد لله وفي خلوتها وانقطاعها عن الناس، وكذلك مبالغة في عفتها وحيائها وسترها. وهذه الآية فيها عدة هدايات نمر عليها بعجالة. الهداية الأولى: العمل إذا كان خفيا فإنه أفضل عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أرعى لعمل القلب في الإخلاص. فهنا ماذا قال؟ مع أنها ابتعدت عن قومها، قال: فاتخذت من دونهم حجابا، مبالغة في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه دلالة على فضل ومكانة مريم عليها السلام بأن أرسل لها سيد الملائكة، وهذا فضل كبير وشرف عظيم لهذه المرأة بأن أرسل لها بهذه المهمة سيد الملائكة وهو جبريل عليه السلام. وهذا مشهد عظيم مهيب يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى عناية. كذلك فيه فضيلة العفة والحياء والستر، كيف أنها مع ابتعادها عن قومها العباد الزهاد النساك في بيت المقدس من أهلها، مع ذلك فاتخذت من دونهم حجابا. كذلك فيه فائدة مهمة: مكانة المرأة ورفعتها وتاريخها يصنع وراء حجابها. المكانة الحقيقية للمرأة لا تكون إلا من وراء الحجاب، لأن المرأة العفيفة لا غنى لها عن حجابها أبداً في أي حال من الأحوال، حتى في حال عبادتها لابد أن تحتجب وأن تتستر وتبتعد عن أنظار الناس. كذلك فيه الملائكة يتشكلون كما أذن الله سبحانه وتعالى له، قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً. وكذلك من الفوائد المهمة: لو كان التعري والسفور جمالاً ونعيماً لجعله الله سبحانه وتعالى نعيماً في الجنة. الآن النساء اللواتي يتكشفن ويخرجن متبرجات وسافرات بدعوى أن هذا إظهار للجمال الذي خلقهن الله فيه، ولكن تأملوا حال نساء أهل الجنة، قال: حور مقصورات في الخيام، وقال: قاصرات الطرف. هذا يدل على أن العفة والستر والتحجب للمرأة هو عبادة في الدنيا ولذة ونعيم في الجنة. كذلك يؤخذ من هذه الآية المنطقية في التعامل، قال: فتمثل لها بشرا سويا، لأنه لو جاء بهيئته التي خلقه الله سبحانه وتعالى لفزعت، ولما حسن أن يكون هنالك حوار بينهما، فحتى تفهم منه الخطاب ويفهم منها تخاطبه ويخاطبها بما يكون فيه نوع من المنطقية في التساوي في الحال. لذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عندما اعترض الكفار عن إرسال الرسل من البشر، قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كان هنالك ملائكة لكان الرسول من الملائكة، فطالما أن الرسول سيرسل إلى البشر وحتى تكون هنالك منطقية في التخاطب كان الرسل من البشر. وكذلك يؤخذ من هذه الآية هذه الفائدة وهذا المعنى. كذلك يبتلى المرء على قدر إيمانه، فهذا ابتلاء لمريم عليه السلام، ابتلاء لعفتها وطهرها عندما تمثل لها هذا الشاب جبريل عليه السلام بهذه الهيئة الجميلة. كذلك إذا أراد الله بك خيراً أوصله إليك مهما كانت الحواجز كبيرة، مهما كانت التحديات والمسافات والحواجز كبيرة، فإن الله يوصل إليك الخير. فلا تقل: كيف يصل إلي هذا الأمر، وكيف يأتيني هذا الخبر، وكيف يأتيني هذا الرزق، وأنا بيني وبينه مسافات ومفاوز. تأملوا أن مريم ابتعدت ولكن جاءها الخير من حيث لا تحتسب. إرسال جبريل نعمة واصطفاء، وأهل العبادة هم أهل الاصطفاء. تأملوا أرسله إليها في حال عبادتها وفي حال خلوتها، وأهل العبادة هم أولى الناس بنعم الله وبإعطياته وبالاصطفاء. كذلك خطاب الملائكة لمريم عليها السلام، هل يقتضي لها النبوة؟ لا يقتضي النبوة، لأن النبي من يوحى إليه بشرع، ومريم عليها السلام لم يوحى إليها بشيء من الشرع، ولكنه كان خطابا للبشارة بواقعة معينة دالة على علو منزلتها واصطفاء الله سبحانه وتعالى لها. ولأن الملائكة قد كلموا من ليس بنبي بإجماع العلماء، الملائكة كلموا من ليس بنبي، كما مر معنا في قراءة الإمام في صلاة العشاء قصة الملائكة الذين زاروا إبراهيم عليه السلام، وحصل كلام مع من؟ مع زوج إبراهيم سارة. وكذلك في حديث جبريل عندما جاء يعلم الصحابة الإسلام والإيمان والإحسان، رآه الصحابة بهيئته التي تمثل بها بصورة أعرابي، وأحيانا كان يتمثل بصورة دحية الكلب، وكان من أجمل الناس عند العرب. فهذا لا يعني أن من يخاطبهم جبريل هم أنبياء، وإنما يأتي برسالة فيها بشارة وفيها أمر رباني، وهذا محض اصطفاء وتكريم من الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سيأتي معنا كيف تعاملت مريم عليها السلام مع هذا الموقف العصيب المفاجئ، ومع هذا المشهد، وما الذي حصل من حوار وكلام بينها وبين جبريل عليه السلام. هذا ما نقف عليه بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.